بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة مجددة بمشيئة الله تعالى مع برنامجكم سور الأزبكي. العصبية، التعصب، الحمية، كلها مفردات ومصطلحات لخلق ذميم حتى لو كان يدور داخل دائرة الدين، طبعا أقصد بالدين الإسلام. فالتعصب أمر يفرق ولا يجمع، يورث العداوة والبغضاء في النفوس، لا يؤدي في العموم أو في النهاية إلا إلى التنافر والتناحر الذي جاء الإسلام ليجفف منابعه وليجعلنا أمة مأمورة بأن تعتصم بحبل الله جميعا كما قال رب العزة والجلال تبارك وتعالى. أنا شخصيا الحقيقة لم أكن أتصور أن يكون في يعني مؤلف أو كتاب أو حد ألف في هذا الموضوع بالذات. بنقرأ مقالات أو يعني كتيبات ربما، أو بنسمع ندوات تعالج هذا الخلق وتذمه وتنبه الناس والشباب وطلاب العلم إن هو خلق مذموم. لكن الحقيقة مع البحث والتحري ويعني الجري وراء العلماء وجدت أننا أمام كتاب مهم جدا، يعني تخصص أو خصص صاحبه قلمه لمعالجة هذه القضية، قضية التعصب. وفعلا سمى هذا الكتاب الذي سنناقشه اليوم مع مؤلفه الكريم، سماه التعصب وأثره السيء في ماضي الأمة وحاضرها بين الداء والدواء. كل المعالجات اللي شفناها في قضية التعصب سابقا جاءت من باب بس وصف الوجع والألم والمرض وإن ده خلق لا يجوز وده ما يصحش، لكن هل قدمت علاج لهذا الداء الخلقي الذي يفرق القلوب ويشتت الأمة؟ لم يحدث. لكن هذا الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى قدم لنا هذا الإكسير وهذا الدواء كما سنتعرف من خلال هذا الحوار حول هذا الكتاب التعصب مع مؤلفه فضيلة الدكتور عماد عيسى من علماء الأزهر الشريف. مرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا بكم ومرحبا أستاذ مصطفى.
منورنا سيد.
الله يجزيك خير.
يعني حضرتك من علماء الحديث المبرزين وهذا هو التخصص الأكبر، ومعروف أن علماء الحديث يعني كان الله في عونهم، يعني بضاعتهم ثقيلة وتحتاج العمر كله، ربنا يبارك في عمرك وعمر علمائنا. لكن في الشق الآخر من ميدانك العملي، مش بس التأليف والتصنيف في مجال علم الحديث، لكن الدعوة إلى الله والخطب ورؤية الواقع والاستبصار بحال الدعوة والدعاء وطلبة العلم وما بينهم من مشكلات، هم أيضا فيهم مشكلات ومعاناة وأمراض تحتاج لعلاج. ما الذي دعاك أن تخرج عن سياق كتاباتك المتخصصة جدا والعميقة جدا والمجهدة جدا أعانكم الله إلى أن تفرد كتاب عن هذا الخلق التعصب وأثره السيء، مش بس في الأحداث الجارية إنما من الماضي، وتبحث عن جذور المشكلة؟ تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يقتضي رضاه ولا ينقضي مذاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
صلى الله عليه
وسلم الذي ابتعثه ربه برسالته واصطفاه واختاره لنبوته واجتباه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الكتاب كتاب التعصب وأثره السيء في ماضي الأمة وحاضرها، ذكر الداء ووصف الدواء أو بين الداء والدواء، هو كتاب من سلسلة كتب أنا كتبتها. الحقيقة بدأتها بكتاب صون اللسان عن الطعن في العلماء والأعيان، وبعدين ثلثت
ناقشناه هنا في سورة
نعم، وسبق معنا في مرة هنا في برنامجنا المبارك، وأيضا أثلثت بكتاب الأمانة في زمن الزمانة وغيرها من كتاب الغفلة وأثرها السيء أيضا، أو الغفلة حجاب القلب عن الرب، وبعض الكتابات اللي هي يعني أنا الحقيقة أحاول يعني أبسط فيها الحديث عن بعض أمراض واقعنا، ولا شك أن الواقع يحتاج إلى معالجة بعد معالجة، بل إلى إجهاد كما ذكرت حضرتك في المعالجة، واهتمام بليغ وعناية كبيرة. فكتاب التعصب هذا هو حلقة من هذه الحلقات، وهو حلقة مهمة، وهذا الكتاب المفترض هو أصل قضية الطعن في العلماء، لكن سبحان الله يعني انعكس الأمر وأصبح كتاب صون اللسان الذي تكلمنا فيه، وحاولنا أن نحرس حياض أهل العلم وأن نرد عنهم سهام الطاعنين. تولد عن هذا الكتاب كتاب آخر، وهو كتاب التعصب وأثر السيء في ماضي الأمة وحاضرها. وأنا تعمدت في هذا العنوان أن أربط الماضي بالحاضر، حتى هذا الكتاب يبرز لنا كيف عالج النبي عليه الصلاة والسلام جاهلية العرب، الجاهلية الأولى، وكيف قضى عليها، حتى أنه عليه الصلاة والسلام أماتها تماما في قلوب أصحابه، واقتلع جذوتها وأطفأ أو أطفأ جذوتها واقتلع جذرتها أو جذورها تماما، فكأنها شجرة اجتثت من الأرض، لم يبق لها أثر ولا عين في قلوب أصحابه رضي الله عنهم.
طيب، دي نقطة مفصلية ومهمة جدا ومستند، يعني نستند إليه في حوارنا، وهو أن التعصب ظهر في حياة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين أصحابه. هل مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن كده واعلموا أن فيكم رسول الله، كان ممكن بعض أثار الجاهلية لا تزال عالقة ببعض أثواب يعني الصحابة على مكانتهم وعلى تتلمذهم بين يدي سيد الخلق وحبيب الحق، ممكن كان يظهر منهم أثار الجاهلية ومنها هذا الداء اللي هو التعصب؟
نعم، كان التعصب باعتبار أنه كان داء متأصلا، وكانت حمية الجاهلية تقوم عليها ركائز كثيرة، فعندهم حمية القبيلة، حمية العشيرة، حمية البطن، حمية القوم في كل شيء، وكانت الحروب تقوم على إثر هذه الحمية، حتى لو كان مثلا ناقة وبعير، يعني كحرب داحس وغبراء، هاتان الحربان أو هاتان يعني الواقعتان قامتا بسبب بعير وقع معه أمر من الأمور، فقامت الحروب بين العرب. وهذه الحروب،
عايز استبق المسألة شوية في لأن الحوار مهم جدا، لأن قضية عايشة وأنا أرجو أن تموت، يعني قضية التعصب وتتسع قلوب المسلمين، كنا يعني أصحاب أفق واسع وهم أمة واحدة. استغلال، مش عايز أقول استثمار، إنما استغلال المنافقين هذه الفئة لفكرة التعصب القديم، جذور التعصب وإحيائها بين الصحابة، مش ده كان حصل؟
حصل من عبد الله بن أبي الذي اصطاد كما يقال في الماء العكر، وانتهز الفرصة لما قام رجل من المهاجرين وكسع أنصاريا، وكان هذا النداء يا للمهاجرين يا للأنصار، وحينها طبعا قام ابن أبي هذا وأشعل الفتيل وأخرج ما في جعبته من هذه الأمراض، وبالتالي وقع النداء بين الفريقين، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقضى على هذا الأمر في مبدئه تماما، وقال دعوها فإنها منتنة، عصبية الجاهلية وأنا فيكم، دعوها فإنها منتنة. أيضا من هذا المثال أو يقرب من هذا المثال قصة أو موقف يسير رواه الإمام أبو داود وابن ماجة في سننيهما، أن صحابيا من الفرس كان بين المسلمين وقد أخذ حربة ورماها، فلما أصابت هذا الرجل الكافر الذي كان في حرب مع المسلمين قال خذها وأنا الغلام الفارسي، هو الرجل لما ترك فارس ولاحق بالمدينة كأنه صار أنصاريا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له هل لا قلت وأنا الغلام الأنصاري، كأنه يشير إلى أن أي انتماء إلى غير الإسلام إلى غير ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام مدعاة إلى العصبية ومنبت لها.
وهنا أقف فكرة المعالجة الواقعية وتغيير الأسماء والمسميات، يعني إقرار اسمين لحركتين بالدين وهي المهاجرين، كلمة المهاجرين تشير لأحداث عظيمة جدا كلها نصرة لدين الله عز وجل. وكلمة الأنصار أيضا تشير إلى ما تشير إليه من دور هؤلاء الناس. المهاجرين كلهم من قبائل شتى من الجزيرة، وكذلك الأنصار تتعدد قبائلهم، لكن القرآن أقر هذا وناداهم والمهاجرون والأنصار والذين هاجروا، يعني ترداد هذا المعنى ماذا يفيد؟ يعني يفيد تجميع القبائل المسلمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتسمية هؤلاء بالمهاجرين وهؤلاء بالأنصار وإذابة كل أسماء القبائل الأخرى، ماذا يعني؟ هل هذا جزء من المعالجة القرآنية والنبوية لفكرة التعصب؟
هو وجود لقب المهاجرين ولقب الأنصار هذان مسميان شرعيان أقرهما النبي عليه الصلاة والسلام، بل أقرهما القرآن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم والذين اتبعوه. وأيضا الآية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها في سورة التوبة من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآيات، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فهذه يعني تسمية شرعية، ومع
حركة الخروج بالدين
نعم،
وحركة استقبال هذا الدين،
يعني هو
خلصت المسألة كده.
هو الرجل استغل فعلا اسمين شرعيين أراد أن يثير بهما عصبية وحمية الجاهلية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام محى العصبية وأبقى الاسمين كما هما، قال دعوها فإنها منتنة، يعني إذا كانت على قانون وسنن الجاهلية. أما إذا كان المهاجرون الأنصار إذا كان هكذا فهذا أمر لا بأس به، بل كان المرء ينتسب أو يتشرف بنسبة إلى الهجرة أو إلى الأنصار، والرسول عليه الصلاة والسلام قال وددت أني كنت امرأ من الأنصار، لو لم أكن مهاجرين لكنت من الأنصار، فاللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وهكذا، مع أنه هو من المهاجرين لأنه هاجر من مكة إلى المدينة.
فإذا أصبحت هذه ألفاظ محببة،
نعم،
هذا مهاجر وهذا أنصاري، يعني أسماء يتشرف بها أصحابها ويتشرف بها أتباعهم ويتشرف بها المسلمون إلى يوم يقوم الناس رب العالمين.
ألقاب مشروعة أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام ونطق بها القرآن نطقا واضحا وجهر بها، وبالتالي فلا بأس. لكن إذا أخذ بها أحد طريقا عوجا فحينئذ يرد عليه ويبقى هذا الاسم كما هو المهاجرون والأنصار. هذا الجزء الأول هو الذي يعني تكلمت عنه الحقيقة في الكتاب، وأنا قسمت الكتاب في أمر العصبية إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى عصبية الجاهلية، وكيف قضى عليها النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسفر الإسلام عن صبح وأبدى الليل عن محض بمجيء الإسلام. وبعد هذا ذكرت عصبية الفرق، فرق الخوارج والمعتزلة والشيعة الروافض وغير هؤلاء، ثم ذكرت بعد هذا عصبية المذاهب. وهذه العصبيات تقريبا كانت في العصبية الجاهلية كانت قبل الإسلام وقضى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. عصبية الفرق كانت تقريبا في المئة الثانية أو في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، ظاهر القدرية وظاهر غيرهم من الفرق، والخوارج أيضا في النصف الثاني تقريبا أو الأول، في آخر نصف الأول لما خرج الخوارج على علي. وطبعا بخروج الخوارج ظهرت الشيعة الروافض كرد فعل لهم، وأيضا كانت المعتزلة اعتزلت، ولهذا قال العلماء خرجت الخوارج وتشيعت الشيعة واعتزلت المعتزلة. كان هذا في القرن الأول الهجري.
نعم، هذا تأصيل مهم جدا، يعني نعم. أنا كنت أظن التعصب هيعالج مشكلة واقعية،
نعم،
لكن كعادة العلماء الراسخين
في آخره عالج الواقعية في آخره،
لأنني لكن حضرتك نعم. أصلت للمسألة،
نعم،
إن المسألة قديمة،
نعم،
وحتى يعني في زمن الرسول تمت معالجة، وهذا يعطي سند قوي،
نعم،
كيف نتعامل على ضوء الكتاب والسنة،
نعم،
مع قضية أخلاقية خطيرة،
نعم،
قد يعني آثارها مدمرة للأسف الشديد. لكن فكرة يعني المصطلح نفسه التعصب، يعني حضرتك أشرت إلى أن التعصب أو العصبية هي نفس المفردة التي جاءت في القرآن، الحمية، حمية الجاهلية، الحمية، هل فعلا هي متطابقة؟ طب لماذا لم تستخدمها في كتابك الحمية باللفظ القرآني؟ لماذا لم يستخدم القرآن مثلا العصبية؟
نعم،
يعني ولا هناك فرق ولو طفيف؟ يفيد في المسألة؟
هو الحمية والعصبية كلاهما المؤدى واحد، طريق واحد في النهاية، هو الميل إلى طرف دون طرف. وهذا الميل يعني حتى العلماء قالوا في إن التعصب مأخوذ من العصب أو العصب، وهو ربط الشيء بقوة وإحكام. وأخذوا هذا حتى استدلوا على هذا بقول الله سبحانه وتعالى في قول في إخوة يوسف: ونحن عصبة، أي جماعة متعاضدة متناصرة، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا يوم عصيب يعني شديد، فالعصبة فيها القوة وفيها الربط وفيها الإحكام وفيها نحو ذلك. فهذا الربط
والعصابة والعصابة
والعصابة نعم الجماعة أيضا. حتى قال من قال من الصحابة رضي الله عنه عبادة بن الصامت لما قال: كنا حول الرسول عليه السلام ونحن عصابة من أصحابه. والعصابة العلماء قالوا من حوالي 12 رجلا 12 رجلا إلى 40 رجلا.
اللهم إن تهلك هذه
العصابة نعم
يعني استخدامها
نعم اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض يوم بدر. فعلا هذا حديث صحيح. فإذا قصة العصبية والعصبة والعصابة والعصب والعصب، حتى العصب المأخوذ من اللي هو غير اللحم في ابن آدم، اللي هو يدل على إيه؟ على الربط أيضا، وعلى الشدة وعلى القوة ونحو ذلك. فالأمر يدور حول الشدة، ولهذا تجد أي إنسان عنده شيء من الحمية أو العصبية فأيضا هذا يميل به إلى الشدة. والحمية مأخوذة من الحمأة، وهي أيضا شيء من الشدة،
من الشدة
نعم. فإذا العصبية بهذا الوصف هي يعني من الجهة اللغوية، أما من الجهة العرفية أو الشرعية أو التعبير للعلماء هم يعتبرونها عبارة عن ميل لإنسان أو لشخص أو لجنس أو للون أو لشيء ما، هذا أو لمذهب أو لفكرة، يعني كما نرى الأفكار الآن الموجودة، هذا الميل أو حتى لشيء لشيخ من الشيوخ يعني بلا سند بلا داع، ويكون هذا الميل في مقابل التطفيف في الميزان للآخرين، لا يكون هذا على سبيل الإعجاب. يعني عندنا مثلا لما الفضل بن زياد يقول: ما مس أحد محبره إلا وللشافعي في عنقه منه، ما مس أحد محبرة ولا قلما.
ليست هذه عصبية،
ليست هذه عصبية، لأن هذه تزكية، هو لم ينتقص من أحد. لما قال أحمد بن حنبل رحمه الله لما قال لابن معين: هيا بنا نسمع هذا الرجل، يعني يقصد أبا عبد الله الشافعي، فقال له يعني إني أريد أن أسمع حديث ابن عيينة، ابن عيينة شيخ الحجاز إمام الحجاز في مكة. فقال له: إن فاتك سند ابن عيينة بعلو تدركه بنزول، أما إن فاتك علم هذا الفتى فلن تدركه. قال: ثم لحق أحمد ببغلة الشافعي رحمه الله فسار خلفه يقودها.
يا سلام.
فهذا لا, 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 لا يدل على عصبية، إنما يدل على تعظيم وتوقير وإجلال ومعرفة بقيمة الرجال الذين ينفعون المسلمين.
بعض يعني المتمسحين بثوب العلماء يقول لك: طب ما العلماء عملوا في علم الحديث كتاب الجرح والتعديل،
نعم،
علم الرجال،
نعم،
يعني كأنه يعني يستدل بمسألة النقد والتجريح وتقطيع ثياب العلماء وأولي الفضل بمثل هذا، ماذا تقول في ذلك؟
والله من جر ذيول الناس جر ذيله، هذه مقالة قالها الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن رحمه الله. بمعنى العلماء لما تكلموا في الرجال وعلم النقد وعلم الجرح والتعديل، حتى من تكلموا فيه ووجدوا حديثه يقبل قالوا لنا صدقه وعليه بدعته، كأبان ابن تغلب الشيعي في صدر كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي وغير من العلماء. إنما لو نحن أخذنا الجرح والتعديل ونقد المحدثين وكلام أهل الحديث في الرواة وجعلناه أيضا في الناس هكذا، هذا أمر أولا لسنا بحاجة إليه من جهة، لأن علوم الإسلام ودواوين السنة استقرت والحمد لله اكتملت ولا تقبل الزيادة ولا النقصان من جهة. الجهة الأخرى أن الكلام لا فائدة منه ولا جدوى، ما نتيجة الكلام وما أثر الكلام وما فائدة الكلام من وراء هؤلاء في هؤلاء الناس أو في هؤلاء العلماء. حتى كان العلماء لا يتكلمون إلا في من له رواية، هو يعني كل علماء الحديث إن تكلموا في 100,000، هل من تصدى للعلم 100,000؟ تصدى له مئات الألوف،
صحيح،
لكنهم تكلموا في من حملوا علوم الرواية لأنهم أرادوا أن يحموا ويذودوا ويذبوا عن سنة الرسول، صحيح، عليه الصلاة والسلام، فيعرف الصحيح من السقيم، يعرف الصواب من الزيف، يعرف الصواب من الخطأ وهكذا. فالكلام إذن استنادا إلى الكلام في كلام العلماء وكلام أهل الحديث، هذا كلام الحقيقة يعني في غير موضعه، ويقصد به الإساءة إلى العلماء من وراء الستار، لكن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور.
على ذكر التعصب للعلماء،
نعم،
هل ترى، ننتقل لبعض من أو زاوية من الواقع الذي نعيش، هل ترى أن تذكية هذا الأمر وإشعال جزوته في قلوب طالب العلم أو المتبعين،
نعم،
سببه أحيانا يكون العالم نفسه؟
نعم نعم،
إن هو يعني لا تسمع لغيره، يقولها نصا أو بطريقته مثلا، يربي يعني طائفته أو مريديه على التعصب له وذم الآخرين، وإن كانوا يعني علماء كبار، لم يكن هذا الشاب أو هذا الفتى ولد لا هو ولا أبوه وهذا العالم في ميدان العلم ويدافع عن الدين.
نعم، هذا الأمر يعالج كما عالجه أئمتنا. عندنا المذاهب الأربعة المشهورة المتبوعة في بلاد الإسلام وفي الأمصار كلها، مذهب أبي حنيفة الإمام أبي حنيفة النعمان، ومذهب الإمام مالك بن أنس، ومذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. لو نظرنا إلى حال هؤلاء الأئمة مع بعضهم البعض ستجد عجبا، ولو نظر أتباعهم كما سنحكي في عصبية المذاهب، ولو نظر أيضا أبناء هذا الزمان وطلبة الشيوخ وتلامذة العلماء، لو نظروا في حال هؤلاء لرجعوا عن هذا الغي ولانتهوا عنه انتهاء كبيرا. يعني عندنا مثلا الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن أبي حنيفة قيل له هل رأيته؟ قال نعم، رأيت رجلا لو أراد أن يجعل لك هذه السارية، رأيت رجلا يقوم بحجته، لو أراد أن يجعل لك هذه السارية ذهبا ثم يعود بك فيجعلها من كذا وكذا لفعل.
يا سلام،
هذا ثناء مالك في على أبي حنيفة، يقول إنه إمام قائم بحجته، عالم يحسن الكلام ويحسن القناعة ويحسن الحجة، ولا يكون هذا، ومالك هذا إمام من الطبقة الأولى من النقاد، كما ذكر ابن أبي حاتم الرازي في تقديمة الجرح والتعديل، ذكر مالك بن أنس أول من ذكر أربع طبقات، على رأس الطبقة الأولى الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وبعدين ثنى بابن عيينة باعتبار أنهما إمام بلاد الحجاز، كان مالك في المدينة وابن عيينة في
مكة. العلماء الربانيين،
نعم،
يعني صح إطلاق هذا اللفظ، هم لهم يعني بإذن الله يعني لهم النصيب الأوفى في هذا الوصف، يعني
نعم،
من خلال علومهم ومن خلال أخلاقهم وما يعني تربينا على،
ولهذا ذاع صيتهم وانتشر علمهم وحفظ عنهم ونقل في الآفاق كلها،
نعم،
وحتى الآن تدرس المذاهب الأربعة ولله الحمد في كل مكان. وبالمناسبة المذاهب يعني لما حتى كانت لها صيت في كل جهة، يعني كان بلاد خراسان ونحو ذلك وبلاد الشرق كان فيها مذهب أبي حنيفة، كان بلاد الأندلس فيها مذهب مالك له القدح المعلى والنصيب الأوفى، كان بلاد أيضا مصر كان فيها المذهب الشافعي والذي نشره دولة الدولة الأيوبية على يد صلاح الدين لما حرر الأزهر من بني عبيد الشيعة الرافضة وأمر بنشر العلم فيه، بدأ بالمذهب الشافعي لأن صلاح الدين رحمه الله كان شافعي المذهب، وكان يقرأ الحديث بأسانيده، كان يجلس بين يدي المحدثين يقرأ عليهم ويأخذ الإجازات صلاح الدين هذا، وكان يقرأ القرآن ويقرأه على معلميه، فهو إمام الحقيقة بطل كرار ومجاهد مغوار ولا يشق له غبار في الجهاد، ومع هذا لم يفت نصيبه ولم يضيع نصيبه في أن يتعلم العلم، وبالتالي لما كان هو على هذه السيرة نشر العلوم. وبالمناسبة هو بدأ بالمذهب الشافعي ثم سبحان الله بعد هذا أنشأ مدرسة أخرى وجعل فيها إيوانين، إيوان يعني كرواق كمكان كمدرسة، مرة هنا المذهب الشافعي وهنا المذهب المالكي، وبعد هذا لما جاء بعد هذا الملك أظن الملك الصالح أو غيره جعل المذاهب الأربعة بما فيها المذهب الحنبلي اللي هو كان طبعا له نصيب القليل، إن المذهب الحنبلي كان مسقطه أو منقطع أثري كان في بغداد ثم انتقل بعد هذا إلى بلاد الشام حيث المقادسة وآل قدامة وآل تيمية وهؤلاء الحنابلة المعروفون.
نعم.
فإذا هنا معنى هذا أن هؤلاء العلماء لما حفظوا هذا المعنى وهو عدم التعصب كافأهم الله بأن نشر علمهم ورفعه فوق العالمين.
وانت تعتبر هذه مكافأة فعلا؟
نعم هذه مكافأة.
انتشار العلم بهذا الإخلاص،
هذه مكافأة،
وهذه الربانية.
نعم.
وكل يرى نفسه يعني أقل من الآخر ويثني عليه في نعم. هذه التي نشرت العلم، هذه بركتها يعني.
أي عالم يخرج عن قانون الإنصاف والتوسط والاعتدال ربما إن لم يمت علمه فسيقل النفع به. وهذه عبرة يعني. عندنا الإمام الشافعي لما سئل عن موطأ مالك قال أصح كتاب على وجه الأرض كتاب مالك. الذهبي يقول كان هذا قبل الصحيحين، لأن الشافعي متوفى 204، كان لسه الإمام البخاري عنده 10 سنوات، مولود 194، 204 فعلا الشافعي البخاري سنه 10 سنوات وقت وفاة الشافعي. الشافعي رحمه الله سبحان الله ولد 150 وقت وفاة أبي حنيفة. فكأن الله سبحانه وتعالى يبعث الأئمة هكذا. حتى الإمام أحمد نفسه لما سئل عن الإمام الشافعي قال إن الله سبحانه وتعالى اختار عمر بن، قال نظرنا في يعني في أهل الاجتهاد وأهل العلم ورؤوس الناس، فوجدنا عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى، ووجدنا الشافعية على رأس المئة الثانية.
ده قول الإمام أحمد.
قول الإمام أحمد رحمه الله، يعني يثني على الشافعي. وانظر إلى الشافعي يقول له يا أحمد إذا صح الحديث عندك عراقيا كان أو شاميا أو كوفيا أو بصريا فأخبرنا به. يعني الشافعي إمام في الفقه يعني. نعم. ومع هذا يحيل في علم الحديث على تلميذه وخريجه وهو الإمام أحمد رحمه الله. ترى الإمام أحمد في المقابل يسأل عن الشافعي، يعني يكثر الدعاء له، فيسأله ابن عبد الله يا أبتي أراك تكثر الدعاء للشافعي، قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل منهما خلف أو عوض؟
يا سلام.
هذا
الأدب، هذا الأدب كان من المفروض أن يقدم به يعني بعض العلماء الذين يدعون أتباعهم للتعصب لمذهبهم أو لطائفتهم أو لآرائهم، أن يقدموا به قبل أن ينشروا العلم أو يبثوا العلم في أتباعهم. إن في مسألة فيما يتعلق بالتعصب أنا بسميها، إذا صح أن أسمي التعصب للمسألة الواحدة، سواء المسألة دي فرع من فروع الفقه أو بعضهم على جهل يعلقها بالعقيدة وهي لم تكن كذلك ويتقاتل الناس حولها. على سبيل المثال في جيلنا يعني، وحضرتك طبعا ربنا يبارك فيك يعني أسبقنا بالعلم، قضية العذر بالجهل. على سبيل المثال مش بيدخل في تفاصيل المسألة يعني، تقاتل فيها الناس قضية الحجاب والنقاب. أنا بضرب أمثلة من الواقع سريع. التعامل مع مثل هذه القضايا اللي هي آراء مبثوثة في داخل تراثنا العظيم لم يتعامل بها الأولون بهذا الشكل، لكن تعامل بها نسميهم أنصاف أو القشريون في العلم بهذا التعصب.
نعم.
ما السبب؟
هو السبب،
وهي مسألة.
السبب هو عدم توحيد مصدر التلقي.
بمعنى
الأئمة القدامى والسلف الصالح كان مصدر التلقي عندهم هو الكتاب الناطق والحديث الصادق. هذان هما على فهم الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين كانوا خزنة العلم وأوعيته ونقلته عن الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة ثم إلى التابعين ثم إلى أتباع التابعين إلى أن نقل إلى يومنا هذا. فهؤلاء الذين يتكلمون عن مثلا النقاب هذا علماء الإسلام ما بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب، لم يقل أحد بأنه عادة أو كذا أو كذا. حتى أن رجلا يعني بلغني أن رجلا التقى بامرأة هو يعرفها ونزع النقاب عنها أو جذبه منها وهو يعني من أرحامها تقريبا، ويقول لها يعني هل رفعت هذا فإنه أشبه ببرذعة الحمار. يعني هذا بلغني رجل شكى إلي أن رجلا من قريتي فعل هذا، فأنا تعجبت لماذا هذا التحامل. يعني هل هذه المنتقبة يعني إذا قلنا بأنه مستحب لا نقول بأنه واجب، وهذا القول الحقيقة أنا أميل إليه يعني باستحباب النقاب. فإذا قلنا بأنه مستحب فهل يعني هذا أن نشبهه ببرذعة الحمار؟ فهل قال هذه الكلمة أو هذه العبارة لامرأة تمشي يعني إلى نصف القدمين أو نحو ذلك لحد الركبتين تشملين؟
قد يكون هذا من عوام الناس.
لا ليس هذا من عوام الناس الحقيقة يعني،
إنما
وليس من عوام الناس، إنما
تتكلم عن حد معين يعني.
نعم لكن هو الحقيقة يعني أنا أريد أن أشير إلى أن بعض الناس يستخفه الهوى من ناحية يحمله السخف والهذيان إلى التجاوز، وكل هذا بسبب أن مصدر التلقي غير واحد. يعني هؤلاء الذين يقولون هذا، أنا أؤمن بأنهم لا يقدمون الوحي الصافي الصافي النقي على عقولهم ومشاربهم، إنما يتبع هذا أو يتبع ذاك. ولو أنهم قدموا العقل النقل على العقل حتى إذا توهموا التعارض لسلموا، والحقيقة نجاهم الله من هذه الورطات التي يقعون فيها. أنا أريد أن أشير باختصار شديد إلى أن توحيد مصدر التلقي هذا عاصم للأمة، وهذا ما كان يدعو إليه أسلافنا من أول الصحابة رضي الله عنهم، وحتى الأئمة الأربعة الذين كانوا يقولون لا تقلدني الإمام أحمد، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية، وخذ من حيث أخذوا، يعني اجعل خذ من عين العين، فإن هذه العين تكون صافية نقية، وأي إنسان يعدل عن هذه العين لا بد أن يصيبه شيء من هذا المشرب.
من الألوان العصبية التي رصدتها فضلتك في القديم وربما أيضا لها أثرها في الواقع المعاصر، ما يسمى أو ما سميته فضلتك في الكتاب عصبية التأويل وعصبية الفرق، ما المقصود؟
عصبية الفرق عندنا الخوارج، المعتزلة، القدرية، الشيعة، هذه العصبية حملت هؤلاء، بعضهم كان يكفر الصحابة كالخوارج، بعضهم كان يؤله الصحابة كالشيعة وكعلي بن أبي طالب أله عليها.
هذه أثرها جاءت بعد حين، لكن في بداية المشكلة هل كان تعصب شذ إنسان برأيه فخرج من ضئضئه هؤلاء مثلا، يعني هؤلاء كانت بداية تعصب برأيه ليس على كتاب الله ولا في نور سنة النبي؟
هو طبعا هذا الأمر خروج الفرق كان من آثار التعصب على جهل. خوارج أناس لا يعرفون شيئا عن
هوى،
كتاب
يعني
الله هوى عن هوى عن جهل عن جهل عن جهل. أما الشيعة والرافضة فكان عن هوى، لأنهم يعرفون الحق لكنهم كاليهود عرفوا ثم أنكروا. أما الخوارج فكانوا أناسا يعني لا على حد قليل من العلم، لا يعرفون سوى أن يقرأوا القرآن، أما ما سوى ذلك لم يفهموا، ولذلك لما نظرهم
ابن عباس رجع رجع حد كبير من العبادة.
نعم هم كانوا عندهم عبادة شديدة عباد، لكنهم كانوا على جهل، فلما دخلوا في نطاق العلم ودائرة العلم أفسدوا ولم يصلحوا. وهذا شأن يعني الدخلاء في أي علم، يقدرون أنهم يصلحون وهم يفسدون، يظنون أنهم يعلمون وهم يجهلون. ولهذا ابن حجر في موضع من المواضع في الفتح قال: ومن تكلم في غير فنه فقد أتى بمثل هذه العجائب. والحقيقة يعني أنا أريد أن أتكلم عن قضية مهمة جدا وهي أثر العصبية. يعني أنا إن تكلمنا عن عصبية الفرق فهذه طبعا وضعوا الأحاديث، حتى الرجل هو اللي هو مأمون بن أحمد الهروي لما قيل له: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ فقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أشر عليها من إبليس.
وضع هذا الحديث
مباشرة يعني. مباشرة الرجل الآخر اللي هو لما كان من متعصبة المذاهب، لما قيل له في أن الشافعية والحنابلة يرون وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة حال القيام وقراءة الفاتحة والسورة،
وكان وائل ابن حجر
ابن حجر نعم وكان عندنا أيضا الحنفية يرون إرسال اليد، وحكي هذا عن مالك لكنه رواية فيها نظر. فلما بلغه هذا قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لا صلاة لمن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، يعني أبطل صلاته بحديث موضوع. فكان هذا من ثمار التعصب وضع الأحاديث الكذب على السنة. طبعا كل هذا عزل يعني ابن عراق تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة كتاب مستقل، الليالي المصنوعة كتاب السيوطي، ابن الجوزي له كتاب الموضوعات، فالعلماء فرزوا هذا. ولهذا قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة 14,000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنها تدور في الناس. لكن كما قلنا قبل ذلك علماء الحديث نخلوها نخلا ونقوها نقاوة شديدة، وجعلوا الصحيح في جهة والمكذوبة والموضوع على الرسول عليه الصلاة والسلام في جهة أخرى.
المهم التأويل بقى يعني أو عصبية التأويل مقصود بها
إيه؟ عصبية التأويل هذه الحقيقة يعني أحدثت جنايات في الأمة وصدوعا كبيرة وشروخا واسعة. لماذا؟ عندنا مثلا الأشاعرة واللي هم السلفية، يعني أشاعرة وأتباع السلف، هذا معتقد وهذا معتقد، يعني المعتقد الفارق بينهم أمر ليس بالكبير الواسع، هو في باب تقريبا الأسماء والصفات في بعض الخلافات. لكن انظر إلى بعض الناس يتعامل مع هذا الباب، يبدأ يطعن في جهة تماما حتى يخضد شوكتها ويذهب أثرها في التاريخ. كيف هذا وعندنا من علماء الأصول والفقه وكذا وكذا من علماء الأشاعرة؟ وبعد صلاح الدين كان أشعريا رحمه الله، لأنه نقل الجامع الأزهر من الشيعة الرافضة إلى الأشعرية. يعني هل لو كان بقي المسجد على دين الرافضة وشريعة الرافضة كان هذا خير لمصر؟ هذا قطعا كذب وزور. نحن لا ندعو إلى مذهب الأشاعرة ولا نقلل من مذهب الأشاعرة، يعني أنا أريد أن أقول أن أي إنسان يكون يتمذهب بمذهب أقول له حنانيك، يعني على مهل بالراحة، لا تحمل على الجهة الأخرى. هؤلاء نحن في سفينة واحدة، فلو وقع خرق في السفينة ستغرق الأمة جميعا. إذا كنت أنت تعتقد هذا المعتقد وتراه صوابا فيعني سر عليه وكن عليه وأنت معتقد أن هذا هو الحق والصواب، لكن لا تشنع على الآخرين إلا إذا كانت البدعة واضحة، كبدعة الجهمية، الخوارج، الشيعة، البدعة الواضحة لا بد أن ننفيها تماما وأن نزيل دغلها ودخلها عن الإسلام والمسلمين.
يعني بصراحة كده دكتور، فكرة نفي الآخر التي تستخدم أو يتهم بها
هي لب العصبية،
هي دي العصبية أحيانا تمارس داخل الدائرة الإسلامية أو داخل دائرة العلم الشرعي للأسف الشديد من بعض من لم يتربوا على المنهج الحقيقي الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذابة العصبيات وضحضها وتجشيف منابعها.
باعتبارنا أذكر لحضرتك أمرين،
أنا بس الوقت الحلقة أوشك، لكن
مهم أذكر هذين الموقفين جدا جدا.
عايز أسمع ده، وفي سؤال مهم جدا عايز أطرحه وتجاوب حضرتك بعد ما تقولي لحضرتك هتقوله. فكرة هل هذا الاختلاف الذي سيظهر في الأمة والذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في باب العصبية، اللي هو الخلاف اللي ذكر في حديث العرباض بن سارية، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه الجملة تدخل في باب التعصب أو العصبية؟ الإجابة بعد ما حضرتك
تقول. هو الموقفان المهمان جدا لهما أثر كبير. الموقف الأول في عهد الخديوي إسماعيل، وكان هذا الرجل يتبع أوروبا بصورة كبيرة ويريد أن تكون مصر قطعة من أوروبا، وقد رمى نفسه في أحضان الاستشراق بصورة أشد من قبله من سالفيه حتى جده الأكبر محمد علي. هذا الرجل الحقيقة استدعى بعض علماء المذاهب وأراد منهم أن يجعلوا له كتابا أو وريقات أو يعني كتيبا يكتبون فيه الأحكام الشرعية، وجمع رؤوس علماء المذاهب في مصر، مذاهب الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، فوقع بينهم خلاف من نأخذ بمذهب من، مذهب من يجري، من تكون له النصيب الأوفى يكون له النصيب الأوفى وهكذا. فلما وقع الخلاف نبذهم قصيا، تركهم جميعا، وجاء كان عنده رئيس وزراء أرمني هذا الرجل في هذا الزمان، وجاء له بقانون نابليون وهو الذي يعمل فينا الآن حتى الساعة.
لا إله إلا الله. شوف بسبب هذا،
بسبب العصبية،
هذا العصبية تعصب.
يعني لو أخذنا بالشافعية بالحنابلة بالأحناف كله من الإسلام،
من معين
واحد، من معين واحد. نعم كلهم فعلا يلتمس من الرسول عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذه هذا المرارة، المرارة التي نعيشها حتى الساعة،
حتى الساعة. هو حتى الساعة. الأثر السيء في حاضرنا.
الأسوأ من هذا، الأسوأ من هذا من في الماضي، أن سلطان إيران سنة 703 من الهجرة هذا الرجل حلف على زوجته، لم يكن طبعا الشيعة هناك عدد قليل، لم تكن هناك دولة بدولة الشيعة التي نراها الآن. ف703 هذا الرجل في هذا الزمن سلطان إيران حاكم أو يعني الحقيقة رمى على زوجته يمين الطلاق، فأراد من بعض الناس أن يحلل له الأمر، وكان قال لا أنت طالق ثلاثا، وأكثر المذاهب الأربعة على أن طالق ثلاثا تبين المرأة، لكن الصحيح أنها تعد واحدة، هذا هو الصحيح في القول الراجح عندي. المهم في النهاية الرجل لما لم يجد مناصا ومخرجا، وكان في وقت في هذا الوقت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موجودا، لأنه توفي 728، وكان يعني في ريعان الشباب في الأربعين تقريبا من عمره رحمه الله، وكان ابن تيمية يقاتل على قضية الطلاق وحبس من أجلها سنوات وقاتل عليها، قضية الطلاق الحائض والطلاق البدعي وغيرها، ويرى أن كل هذه الأيمان لا تقع، ويرى أن الطلاق ثلاثا يحسب واحدة. فالرجل الحقيقة لما أعجز
على عكس ما يرمى بالتشدد يعني
أبدا
ابن تيمية
ابن تيمية رحمه الله أكثر مسائله يعمل بها في القانون أكثر مسائله
صحيح.
سبحان الله. فالمهم هذا الرجل لو دل على ابن تيمية هو دل على بعض رؤوس المذاهب فقالوا هذه المرأة بانت منك والرجل يريد أن يجد مخرجا حتى يبقي على زوجته تحته ماذا يفعل؟ فدل على من؟ على ابن المطهر الحلي اللي هو كان رأس الرافضة في علمائهم وهو الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية. يعني هذا كتاب منهاج السنة ابن تيمية رحمه الله رد على ابن المطهر. فابن المطهر هذا أول ما دعاه الرجل فذهب إلى هذا الملك وقال له هل أشهدت على طلاقك شاهدين؟ وانظر كان هذه القصة كانت تناقش هل أشهدت على طلاقك شاهدين؟ قال لا. قال فامرأتك حلال لك. فأخذ هذه طبعا استرجعها وردها إلى ذمته ثم أعجب بهذا الرجل فأمر بطبع كتبه ونسخها ونشرها وأن يؤذن بالمذهب الشيعي بعد هذا ثم فرض على الناس أن يدرسوا كتب ابن الحلي وكتب الشيعة وأصبحت إيران التي نراها الآن هي الشوكة في حلوق المسلمين
من خلال مسألة
بسبب يعني.
خطأ عصبي.
كيف هذا عند إذا كان عندنا مخرج ومسار؟ نحن لا نقول بتتبع الرخص المذمومة إنما المعنى إذا كان الأمر فيه تيسير وعليه أثارة من علم ودليل من كتاب الله أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال به عالم نحن لا نقول بمجرد كلام العلماء فقط حتى لا نتبع المسائل الشاذة إنما المراد من كل هذا هو طالما المسألة لها دليل وعليها أثر ولها أصل عندنا لا بأس أن نقول بها لا سيما يعني في معامع الأمور وشدائدها.
وعندنا في الأصول في أصل اسمه عموم البلوى.
نعم.
يعني يحتاج إعادة قراءة.
نعم.
فيما يتعلق
نعم.
بفتاوى كثيرة وفي
نعم.
مشكلات وأزمات حقيقية في
نعم.
داخل يرمى بها الإسلام وعلماء الإسلام
نعم.
وهم منها براء.
نعم.
الحقيقة. حقيقة الكتاب التعصب الحقيقة يعني ودانا لمناطق حساسة جدا في الحوار
نعم.
ربما لم تكتمل ربما إن شاء الله يكون لنا فيها يعني حلقة أخرى أو بع آخر لأن دي قضية للأسف متجددة كلما ضعفت أخلاق الأمة ظهرت مثل هذه السوءات فيها. فضلت الدكتور عماد عيسى من علماء الأزهر الشريف أنا بشكرك شكرا جزيلا وكل فترة يعني تطل علينا بجهد مهم جدا يعني تحتاجه المكتبة الإسلامية والشرعية والثقافية بشكل عام. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم.
شكرا الله.
بارك الله فيك. بشكر حضراتكم على هذه المتابعة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ولائنا وكل يعني حبنا لله ورسوله ولصحابته وعلمائنا الذين أسسوا لنا الخير وجمعونا على قلب رجل واحد وإن اختلفت آراؤنا أو آراء العلماء فنحن أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تحياتي لحضراتكم ونلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى مع برنامجكم سور الأزبكية. السلام عليكم.